أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال المسألة السادسة: المطلق والمقيد المتنافيان. معنى التنافي بين المطلق والمقيد أن التكليف في المطلق لا يجتمع والتكليف في المقيد مع فرض المحافظة على ظهورهما معا، أي أنهما يتكاذبان في ظهورهما. هذه هي المسألة الأخيرة في هذا البحث، وهو بحث المطلق والمقيد. والبحث هنا يدور عن المطلق والمقيد المتنافيان. طبعا أولا الشيخ يبين كيف يحصل التنافي بين المطلق والمقيد وما هو معنى ذلك. معنى ذلك هو أن التكليف المذكور في المطلق، يعني التكليف الذي تصدى المطلق لبيانه، لا يجتمع مع التكليف في المقيد، أي لا يجتمع مع التكليف الذي ذكر المقيد لبيانه. طبعا هذا مع فرض ماذا؟ الحفاظ على الظهورين، على ظهور المطلق وعلى ظهور المقيد. بالنتيجة بمعنى أن ظهور المطلق وظهور المقيد يتصادمان ولا يمكن أن يجتمعان، بل يتصادمان ويتكاذبان. فإذا إنما يحصل التعارض بين أو التنافي بين المطلق والمقيد إذا كان ظهورهما يتعارضان ويتكاذبان، بمعنى أن ما يدل عليه المطلق لا يجتمع مع ما يدل عليه المقيد. مثال ذلك كما ذكر الشيخ كقول الطبيب مثلا: اشرب لبنا. مطلق هذا يدل بإطلاقه على وجوب شرب اللبن، أي لبن كان، سواء كان اللبن حلوا، سواء كان حامضا، سواء كان لبن البقر، سواء كان لبن الماعز أو الأغنام. على أي حال مطلق هذا الوجوب. ثم قال مثلا: يقول الطبيب اشرب لبنا حلوا. هذا بحسب ظاهره أنه يتعين على المخاطب، على ذلك المريض مثلا، أن يشرب اللبن الحلو فقط، اللبن الحلو، أما اللبن غير الحلو فلا، لم يتعلق به الوجوب. و يعني بمعنى أن اللبن أو الدليل المقيد يدل على وجوب شرب اللبن الحلو، يتعين هنا الوجوب في شرب اللبن الحلو. أما المطلق فإنه لا، بناء عليه يجوز شرب اللبن غير الحلو أيضا، أو يجب أيضا طبعا، يعني بمعنى أنه الوجوب تعلق بأي فرد منهما، سواء كان اللبن الحلو أو اللبن الحام. ثم يذكر الشيخ هنا يقول أن التنافي بين المطلق والمقيد إنما يحصل إذا كان التكليف فيهما واحدا، كالمثال الذي تقدم وهو شرب اللبن، يعني وجوب الشرب، الوجوب تكليف واحد بنفس، طبعا بنفس شرائطه وبنفس مقدماته، فلا يحصل التنافي. ما لو كان التكليف مثلا في أحدهما معلق على شرط معين أو معلق على أمر معين، والثاني معلق على أمر آخر، كما لو قال الطبيب مثلا إذا أكلت فاشرب لبنا، ثم قال مثلا إذا استيقظت من النوم مثلا فاشرب لبنا حلوا، فهنا كل واحد منهما معلق على شيء يختلف عن الشيء الآخر المعلق عليه، فلا يحصل تنافي هنا، بل أن المطلق وجوبه معلق على ماذا؟ على أنه إذا أكل الإنسان يشرب لبن، والمقيد إن وجوبه أو حكمه معلق على الاستيقاظ من النوم، ولذلك لا يحصل هنا التنافي بينهما. الحالة الثانية أيضا لو كان التكليف في المطلق إلزاميان وفي المقيد استحبابي. طبعا هنا كيف يتصور ذلك؟ يعني إذا كان مثلا لو افترضنا أن قول الطبيب اشرب لبنا وكان التكليف هنا وجوبيا، بمعنى أنه يجب عليك أن تشرب اللبن، وهذا التكليف مطلق يشمل أي نوع من أنواع اللبن، سواء اللبن الحلو اللبن الحامض، على أي حال أي نوع من أنواع أو أي حصة من حصص اللبن. ثم لو قال اشرب لبنا حلوان، إذا حمل هنا اشرب لبنا حلوان على الاستحباب، على الاستحباب. طبعا هنا لابد من الالتفات أنه معنى الاستحباب هنا أي أن اللبن الحلو يشتمل على ملاك الاستحباب، لكن هذا لا يعني أنه لا يشتمل على ملاك الوجوب، هو يشتمل على ملاك الوجوب من جهة الدليل المطلق، من جهة الدليل المطلق يشتمل على ملاك الوجوب. فإذا هنا الاستحباب يصبح ماذا؟ الاستحباب بمعنى أنه يكون الفرد الأفضل أو الفرد الأكمل في تلك الأفراد التي تعلق بها المطلق. يعني المطلق لما كان هو وجوب شرب اللبن أي حصة من حصص اللبن، فلما نحمل المقيد على الاستحباب، معنى حمله على الاستحباب يعني المجموع يكون ماذا؟ يعني إذا يعني بمعنى طبعا حمله على الاستحباب أن فيه ملاك الاستحباب. فهنا إذا كان كذلك، يعني لو استكشفنا منه هذا الأمر أو استظهرنا منه هذا الأمر، فإنه هنا معنى ذلك أو المجموع المكور من ذلك أن هذا الفرد المذكور في المقيد وهو اللبن الحلو كما في المثال، هذا الفرد يكون هو أفضل الأفراد وأكمل الأفراد، لا أن حكمه أنه استحباب لأنه ملاك الوجوب موجود فيه من جهة المطلق، حيث أن المطلق يشمله ويشمل غيره، فيكون هو أكمل أفراد المطلق، فيجب شرب اللبن بأي فرد كان سواء محامض أو حلو، لكن المقيد يدل على أن اللبن الحلو هو أكمل الأفراد وأفضل الأفراد. هذا هو معنى أن يكون محمولا على الاستحباب، لا يعني أو أن يكون يعني الخاص دالا على الاستحباب، هذا لا يعني أن ملاك الوجوب منتف عنه، بل هو ثابت له، بل يبقى واجب، لكنه مع بدلالة الدليل المقيد الذي دل على استحبابه يكون أفضل وأكمل الأفراد هنا. كذلك الحالة الثانية أنه لا يتنافيان لو فهم من التكليف في المقيد أنه تكليف في وجود ثاني، يعني هذا تكليف ثاني، تكليف آخر لا علاقة له أبدا بالتكليف الأول. لو كان هناك لدينا قرين على أن هذا التكليف هو تكليف ثان لا علاقة له بالتكليف الأول، يعني كما وجب شرب اللبن مطلقا وجب بوجوب ثاني شرب اللبن الحلو، فإذا كان ما يدل عليه المقيد هو أو المقيد هو تكليف ثاني لا علاقة له بالتكليف الأول، فهنا نقول إذن بناء على ذلك هنا أيضا لا يحصل أي تنافي بين الدليلين. لنقرأ هذا المقدار وثم نرى أصل البحث. قال وعن إلى هنا هو في الحقيقة بيان لكيفية حصول التنافي بين المطلق والمقيد. قال المسألة السادسة المطلق والمقيد المتنافيان. معنى التنافي بين المطلق والمقيد أن التكليف في المطلق لا يجتمع والتكليف في المقيد مع فرض المحافظة على ظهورهما معا. نعم إذا تصرفنا في ظهور أحدهما وحملناه على يعني أولناه على غير ظاهره قد يرتفع هذا التنافي والتكاذب كما سيأتي إن شاء الله في ذكر الحالات الموجودة هنا، أي أنهما يتكاذبان في ظهورهما، مثل قول الطبيب مثلا اشرب لبنا ثم يقول اشرب لبنا حلوا، وظاهر الثاني أي المقيد تعيين شرب الحلو منه، يتعين شرب اللبن الحلو. يعني كلاهما يدلان على الوجوب، إلا أن الأول يدل على شرب مطلق اللبن، الثاني يدل على شرب الحلو. وظاهر الأول جواز شرب غير الحلو حسب إطلاقه، أما الأول يقول لا يتعين على الثاني، عفوا يقول يتعين عليه شرب اللبن الحلو. وإنما يتحقق التنافي بين المطلق والمقيد إذا كان التكليف فيهما واحدا، هذا وجوب وهذا وجوب، فلا يتنافيان لو كان التكليف في أحدهما معلقا على شيء وفي الآخر معلقا على شيء آخر، كما إذا قال الطبيب في المثال إذا أكلت فاشرب لبنا، وعند الاستيقاظ من النوم اشرب لبنا حلوا. وكذلك لا يتنافيان لو كان التكليف في المطلق إلزاميا وفي المقيد على نحو الاستحباب، ففي المثال لو وجب أصل شرب اللبن فإنه لا ينافيه رجحان الحلو منه باعتباره أحد أفراد الواجب، وكذا لا يتنافيان لو فهم من التكليف في المقيد أنه تكليف في وجود ثان غير المطلوب من التكليف الأول، هذا تكليف آخر، يصبح هناك تكليفان، تكليف مطلق وتكليف مقيد، كما إذا فهم من المقيد في المثال طلب شرب اللبن الحلو ثانيا بعد شرب لبن ما سواء كان حلوا أو غير حلو. إذا فهمت ما سقناه لك من معنى فنقول، هنا نأتي إلى تطبيق هذا البحث وبيان الأقوال والوجوه فيه، أنه لو ورد في لسان الشارع، وكلامنا هنا في علم أصول الفقه هو في كيفية التعامل مع الخطابات الشرعية، لو ورد في لسان الشارع مطلق ومقيد متنافيان بالوجه الذي ذكرناه، سواء تقدم المقيد أو تأخر، وطبعا هنا حال يعني سواء كان المتقدم هو المطلق والمتأخر هو المقيد أو المتقدم هو المقيد والمتأخر هو المطلق لا فرق في ذلك، وسواء جاء المتأخر منهما بعد العمل بالأول أو قبل العمل به، فهنا إذا كان لدينا مطلق ومقيد لابد من الجمع بينهما، لابد أن نجمع بينهما. كيف يتم الجمع بين المطلق والمقيد؟ هنا يوجد لدينا تصرفان، إما أن نتصرف في ظهور المطلق في الإطلاق فنرفع اليد عن إطلاق المطلق ونجعل التقييد المذكور في المقيد قرين على ماذا؟ على المطلق، فيحمل المطلق على المقيد. يعني حينما يقول الطبيب مثلا اشرب لبنا ثم يقول اشرب لبنا حلوا، نقول أن المطلوب بالمجموع من كلا الخطابين هو شرب اللبن الحلو فقط، هذا تصرف، هذا يصبح تصرفا في إطلاق المطلق، يعني رفعنا اليد عن الإطلاق وجعلنا المراد الجدي للمتكلم هو على طبق المقيد، أن مراده هو شرب اللبن الحلو. وإما أن نتصرف في ظهور المقيد، طبعا على وجه نتصرف بوجه كما سيأتي إن شاء الله وجوه التصرفات في المقيد، لابد أن يكون التصرف على وجه معين بحيث لا يتنافى مع الإطلاق، يعني بحيث أن يبقى إطلاق المطلق على حاله. فإذا هنا التصرف في الحقيقة لأجل الجمع بين هذين النصين بين هذين الكلامين هو إما أن نتصرف في الإطلاق، والتصرف في الإطلاق بمعنى حمله على المقيد، وإما أن نتصرف في المقيد بنحو بحيث نحافظ على الإطلاق الموجود في الدليل المطلق. طبعا هنا أي التصرفين هو الصحيح؟ هل نتصرف في إطلاق المطلق أو نتصرف في ظهور الدليل المقيد؟ هنا هذا يختلف بحسب الحالات وبحسب الصور، فإن هنا المطلق والمقيد إما أن يكونان مختلفين في الإثبات والنفي، يعني أحدهما يثبت التكليف والآخر ينفي، وإما أن يكونان متفقان، لا كلاهما مثبتان أو كلاهما ينفيان. بالنسبة إلى الأول، الحالة الأولى أو الصورة الأولى، أن يكون مختلفين، يعني أحدهما يثبت التكليف مثلا والآخر ينفي التكليف. يعني أحدهما مثلا يثبت الوجوب، الآخر يثبت ماذا؟ الحرمة والمنع، يثبت المنع. هنا المعروف أنه لا شك ولا شبهة إذا كانا مختلفين، هنا لا بد من حمل المطلق على المقيد، ونقيد ذلك الإطلاق بالمقيد، يعني أن نستثني من ذلك المطلق، من مورد المطلق، ما دل عليه المقيد. من قبيل مثلا ما إذا قال الطبيب اشرب اللبن ثم قال لا تشرب، نهى، منع عن شرب اللبن الحامض مثلا، هنا لا بد من حمل المطلق على المقيد، فنقول يعني أن نرفع اليد عن إطلاق المقيد في بأي مقدار؟ بمقدار ما دل عليه المقيد. فنقول هنا مثلا يجب شرب اللبن إلا اللبن الحامض فإنه لا يجب، فهنا نحمل المطلق على المقيد. طبعا لماذا؟ باعتبار أن المقيد هنا يكون قرينة مفسرة، قرينة مفسرة للمطلق. طبعا المطلق كما ذكرنا سابقا في بحث العموم، المطلق هنا ينعقد له ابتداء إطلاق في، يعني ينعقد له ظهور في الإطلاق، ولكن حين مجيء المقيد هنا نفهم أن المراد الجدي، يعني هذه قرينة المنفصلة الذي هو المقيد باعتباره قرينة منفصلة، لا يهدم ظهور المطلق في الإطلاق، وإنما نفهم أن المراد الجدي للمتكلم هو ماذا؟ هو على ضوء ذلك المقيد، يعني أنه أن نستثني من المطلق مورد ذلك المقيد. طبعا هذا الأمر يجري سواء كان الإطلاق إطلاقا بدليا أو إطلاقا شموليا، كما ذكرنا ذلك سابقا، يعني هذا إطلاق معنى الإطلاق الشمولي أو البدلي، مثل العموم البدلي أو العموم الشمولي. فمثلا في الإطلاق البدلي، مثل لو قال أعتق رقبة، فإن هنا الإطلاق يكون إطلاقا بدليا، يعني هذه الرقبة لا يعني أنه يجب عتق جميع الرقاب، وإنما يعتق رقبة واحدة، ولكن على نحو البدل، أنه ابتداء الوجوب قد يشمل جميع الرقاب الموجودة، ولكن حينما يمتثل واحدة ويختار واحدة يسقط الوجوب بامتثال هذه الواحدة، ولو أن يمتثل في أي واحدة من هذه الرقاب. طبعا يعني هنا إذا قال أعتق رقبة ثم قال لا تعتق رقبة كافرة مثلا، فهنا يحمل أن المراد من الرقبة الرقبة غير الكافرة، هذا في الإطلاق البدلي. في الإطلاق الشمولي نحو قوله مثلا أيضا في الغنم زكاة، ثم يقول مثلا ليس في الغنم المعلوفة زكاة، المعلوفة ينفي، هذا يثبت الزكاة في الغنم زكاة، هذا إطلاق يشمل المعلوفة وغير المعلوفة، السائمة والمعلوفة. لكن لما يأتي المقيد وينعقد هنا الإطلاق، طبعا يكون هذا الكلام ظاهر في الإطلاق، لكن لما يأتي المقيد نفهم أن المراد كان هو في المقيد بأن لا تكون معلوفة، يعني يبقى فقط في السائمة، يعني نرفع اليد عن الإطلاق بهذا المقدار. قال إذا فهمت ما سقناه لك من معنى التنافي فنقول لو ورد في لسان الشارع مطلق ومقيد متنافيان سواء تقدم أو تأخر، يعني المطلق تقدم أو المطلق تأخر، المقيد تقدم وتأخر لا فرق في ذلك، وسواء كان مجيء المتأخر بعد وقت العمل بالمتقدم أو قبله، فإنه لا بد من الجمع بينهما، يعني بين المطلق والمقيد المتنافيان. كيف يجمع بينهما؟ قال إما بالتصرف في ظهور المطلق فيحمل على المقيد، يعني نرفع اليد عن الإطلاق، أو بالتصرف في المقيد على وجه لا ينافي الإطلاق، يعني نتصرف المقيد بحيث لا يتنافى مع إطلاق المطلق فيبقى ظهور المطلق على حاله. وينبغي البحث هنا في أنه أي التصرفين أولى بالآخذ، فنقول هذا يختلف باختلاف الصور فيهما، فإن المطلق والمقيد إما أن يكونا مختلفين في الإثبات والنفي، يعني هذا يثبت التكليف هذا ينفي التكليف، أو يثبت تكليفا آخر، وإما أن يكونا متفقين لا كلاهما مثلا يثبتان التكليف أو كلاهما ينفيان التكليف. الأول أن يكونا مختلفين فلا شك حينئذ في حمل المطلق على المقيد، لأن المقيد يكون قرين على المطلق، قرين مفسرة، فإذا كان قرين، إذا كان المقيد يصلح للقرينية على المطلق فلا بد من حمل المطلق على المقيد تقديما للقرينة على ذي القرين. فإذا قال اشرب اللبن ثم قال لا تشرب اللبن الحامض، فإنه يفهم منه أن المطلوب يعني المراد الجدي الواقعي للمتكلم هو ماذا؟ هو شرب اللبن الحلو، اشرب اللبن الحلو. نعم طبعا قلنا هنا أن الإطلاق ابتداء ينعقد له، أو المطلق ينعقد له ظهور في الإطلاق، ولكنه يتعارض مع القرينة فتقدم القرينة عليه، فنفهم أن المراد الجدي والنهائي للمتكلم هو بناء أو اعتمادا على المقيد. قال هذا وهذا لا يفرق فيه بين أن يكون إطلاق المطلق بدليا نحو قوله أعتق رقبة، ثم يأتي مقيد مثلا يقول لا تعتق رقبة كافرة، وبين أن يكون شموليا مثل قوله في الغنم زكاة المقيد بقوله ليس في الغنم المعلوفة زكاة. الثاني أن يكونا متفقين، يعني إما كلاهما يثبتان التكليف أو كلاهما ينفيان التكليف. طبعا وهنا في مثل هذه الحالة إذا كانا متفقين يختلف الحكم بينما إذا كان الإطلاق بدليا أو كان شموليا. فإنه إذا كان الإطلاق إطلاقا بدليا، طبعا هنا يدور الأمر كما قلنا إما بأن نتصرف في إطلاق المطلق، يعني نرفع اليد عن إطلاق المطلق فنحمله على المقيد، يعني نستثني منه ما ذكر في المقيد، هذه حالة، أو نأتي ونتصرف في المقيد بنحو لا يتنافى مع إطلاق المطلق. طبعا كيف نتصرف في المقيد الآن سنذكر توضيح ذلك. المعروف عند الأصوليين هو التصرف الأول في هذه الحالة، إذا كان الإطلاق بدليا هنا المعروف هو التصرف في إطلاق المطلق. لماذا؟ لأنه لو كان الدليلان يعني المطلق والمقيد مثبتين للتكليف مثلا كقوله مثلا لو قال الآمر أعتق رقبة مؤمنة، أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، هنا أعتق رقبة ظاهر في الإطلاق، يعني سواء كانت هذه الرقبة مؤمنة أو ليست مؤمنة،
الوجوب هنا نعم هو على نحو البدل، فسواء اعتقدت مؤمنة أو غير مؤمنة يصح الامتثال. فإذا أردنا أن نرفع اليد عن الإطلاق نحمل هذا المطلق، بمعنى نحمل أو إذا أردنا أن نتصرف في الدليل المطلق بمعنى نرفع اليد عن إطلاقه ونحمله على ماذا؟ على المقيد. فنقول إذن هنا ما يجب عتقه هو الرقبة المؤمنة فقط، الرقبة غير المؤمنة لا يصح عتقها. أما لو أردنا أن نتصرف في المقيد وهو أعتق رقبة مؤمنة، هنا التصرف فيه هو إما أن نحمل الوجوب فيه هنا على الاستحباب، يعني نحمل الأمر أعتق رقبة، نحمل الأمر هنا فيه على الاستحباب فنقول هو دال على الاستحباب. فإذا كان دال على الاستحباب يعني أن عتق الرقبة المؤمنة مستجمع أو يمتلك ملاك الاستحباب طبعا، وهو يكون عتق الرقبة المؤمنة واجب من المطلق، يعني أيضا يشمل على ملاك الوجوب من المطلق باعتبار أن هناك قال أعتق رقبة وهذه الرقبة تشمل المؤمنة وغير المؤمنة، ثم قال أعتق رقبة مؤمنة. فإذا أردنا أن نتصرف فيه فإما أن نحمل الأمر الذي هنا على الاستحباب، فبالنتيجة بمعنى أن هذا المورد وهو الرقبة المؤمنة يكون هو أفضل الموارد أو أفضل الحصاص في المطلق باعتبار أنه مستجمع لملاك الوجوب ثم يأتي معه ملاك الاستحباب، فيكون يعني هناك فيه شيء مستحب فيه شيء زائد، فيكون هو أكمل الأفراد في الوجوب المطلق وأفضل الأفراد في الوجوب المطلق. فهنا المطلق يبقى على إطلاقه ولكن أفضل أفراده أفضل حصصه هو الرقبة المؤمنة، هذا نوع من التصرف. فهنا التصرف يكون بحمل الأمر هنا في المقيد على ماذا؟ على الاستحباب لا على الوجوب. أو نقول لا، أن الوجوب هنا في الأمر في المقيد نقول هو يدل على الوجوب للاستحباب، يعني نبقي ونحافظ على الوجوب ولكنه المراد منه الوجوب التخييري للوجوب التعييني الوجوب التخييري. فإذا حملناه على الوجوب التخييري فيكون الأمر بعتق الرقبة مخير فيه الإنسان بين الرقبة المؤمنة والرقبة غير المؤمنة، طبعا الرقبة المؤمنة باعتبار أنها أحد أفراد الواجب وغير المؤمنة أيضا باعتبار أنها أحد أفراد الواجب كما دل عليه المطلق. فهنا التصرف في المقيد إما بأن نحمل الأمر فيه على أو نحمل الأمر نعم فيه على الاستحباب، هذا تصرف باعتبار أن الأمر ظاهر في الوجوب، أو نحمل نبقي الوجوب ولكن نحمل الأمر هنا أو الوجوب هنا على الوجوب التخييري للوجوب التعييني، وهذا كلاهما تصرف باعتبار أن الأمر كما بحثنا سابقا يكون ظاهر الأصل فيه هو الحمل على الوجوب التعييني للوجوب التخييري. الوجوب التخييري يحتاج إلى قرينة زائدة، إذا أطلق الأمر من هذه الجهة يدل على الوجوب التعييني. طيب هنا نقول أن كلا هذين التصرفين من الناحية العقلية ممكن، ولكن الوجوب في المقيد كما قلنا أو الظاهر من المقيد أولا هو الوجوب للاستحباب، يعني الأمر ظاهر في الوجوب إذا أطلق ولم يقيد بقرينة تدل على الاستحباب، وثانيا هو ظاهر في الوجوب التعييني للوجوب التخييري أيضا إذا أطلق ولم تكن هناك قرينة على ماذا؟ على أن الوجوب وجوب كان وجوبا تخييريا. فظاهر الأمر في المقيد هو الوجوب التعييني، ف فهذان التصرفان لو تصرفنا فيهما يكون على خلاف ظاهر المقيد. والحال أن هذا الظهور يعني ظهور المقيد مقدم، يعني نحن إنما نفعل ذلك لماذا نتصرف في ظهور المقيد؟ لأجل أن ينسجم مع الإطلاق، أن لا يتخالف مع الإطلاق. والحال أن هذا الظهور الذي نتصرف فيه لابد أن نتصرف فيه حتى نحافظ الإطلاق مقدم على الإطلاق، يعني التصرف في الإطلاق أولى من أن نتصرف فيه. لماذا؟ لأن المقيد أخص من المطلق، فيصلح للقرينية على المطلق أن يكون قرين عليه، فإذا كان قرينة عليه قرينة تقدم على ذي القرينة. والشيخ يقول أنه أيضا من المحتمل أن يكون المتكلم اعتمد على هذا المقيد في بيان مراده ولو ذكره في وقت آخر، أو قد يحتمل أن هذا المطلق معه كان معه قرينة على إرادة الرقبة المؤمنة ولكن هذه القرينة لم تصل إلينا. فهنا يعني ما هو مقتضى يعني المحافظة على الظهور الأقوى هو حمل المقيد على حمل المطلق على المقيد، والتصرف الأول كما قال هو المشهور أن نتصرف في التقييد فنحمل نتصرف في الإطلاق فنحمل المطلق على المقيد. وأما إذا كان الإطلاق شموليان كما في قوله مثلا في الغنم زكاة ثم قال في الغنم السائمة زكاة، كلاهما مثبت للتكليف، فهنا يقول لا منافاة بين هذين الخطابين إذا كان الإطلاق شموليا، حتى يجب أن نتصرف في أحدهما. فإن وجوب الزكاة في الغنم السائمة بمقتضى ظهور المقيد لا ينافي وجوب الزكاة في مطلق الغنم في غير السائمة، إلا في حالة واحدة إذا قلنا بدلالة الوصف على المفهوم، يعني أن تدل أن يدل قوله في الغنم السائمة زكاة يدل على ماذا؟ على نفي الزكاة في الغنم غير السائمة المعلوفة. إذا قلنا بذلك يعني كان للوصف مفهوم، نعم يكون هناك تنافي بينهما، فلا بد من حمل المطلق على المقيد. ولكن تقدم في بحث المفهوم أن الوصف غير ظاهر في مثل هذا المفهوم. قال الثاني أن يكون متفقين وله مقامان، المقام الأول أن يكون الإطلاق بدليا والمقام الثاني أن يكون شموليا. فإن كان الإطلاق بدليا فإن الأمر فيه يدور بين التصرف في ظاهر المطلق بحمله على المقيد وبين التصرف في ظاهر المقيد، والمعروف أن التصرف الأول هو الأولى، لأنه لو كان مثبتين مثل قوله أعتق رقبة، المفروض هكذا يبدو في سقط في العبارة، أو نعم المفروض أن يقول أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، فإن المقيد ظاهر في أن الأمر فيه للوجوب التعييني، الوجوب والتعيين، كما تقدم سابقا أنه لو دار الأمر بين الوجوب والاستحباب هو ظاهر في الوجوب، إذا دار بين التعيين والتخيير وظاهر إذا أطلق ظاهر في تعييني. فالتصرف فيه إما بحمله على الاستحباب أي أن الأمر بعتق الرقبة المؤمنة بخصوصها باعتبار أنها أفضل الأفراد، أو بحمله على الوجوب التخييري أي أن الأمر بعتق الرقبة المؤمنة باعتبار أنها أحد أفراد الواجب في المطلق، يعني لا لخصوصية فيها حتى خصوصية الأفضلية. وهذان التصرفان وإن كانا ممكنين من ناحية العقلية لكن ظهور المقيد في الوجوب التعييني مقدم على ظهور المطلق في إطلاقه، لأن المقيد صالح لأن يكون قرينة للمطلق، إذا كان صالح القرينية فلا بد أن يتحقق التصرف في ذي القرينة لا في نفس القرينة. ولعل المتكلم اعتمد عليه يعني على المقيد في بيان مرامه ولو في وقت آخر، لا سيما مع احتمال أن المطلق الوارد كان محفوفا بقرينة متصلة غابت عنا، فهو لأجل التأكيد ذكر المقيد فيكون المقيد كاشفا عنها. وإن كان الإطلاق شموليا مثل قوله في الغنم زكاة وقوله في الغنم السائمة زكاة، فلا تتحقق المنافاة بينهما حتى يجب التصرف في أحدهما، لا في المطلق ولا في المقيد. لماذا؟ لأن وجوب الزكاة في الغنم السائمة بمقتضى الجملة الثانية لا ينافي وجوب الزكاة في غير السائمة إلا على القول بدلالة التوصيف الوصف يعني على المفهوم، وقد عرفت أنه لا مفهوم للوصف، وعليه فلا منافاة بين الجملتين لنرفع بها بسبب هذه المنافاة عن إطلاق، يعني نرفع اليد بها عن إطلاق المطلق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.